المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن، وذكر أن هذا الركب جاء من أرض طيبة من المدينة مهاجر أحمد عليه الصلاة والسلام، وأنه طلب منا أن نستمع إليه في شرح مذهبه الذي هو عليه، وبين أن مذهبه مبني على القرآن والسنة والعقل والفطرة، وأن هذه الأربعة كلها توافقت عليه. شهدوا بأن الله سبحانه وتعالى واحد منفرد بالملك والسلطان والألوهية، وأن عبادته سبحانه هي الحق وما سواه فهي عبادة باطلة، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وذكر أن عبادة الله مبنية على أصلين تدور عليهم: غاية الحب وغاية الذل. غاية الحب والذل من الإنسان، يعني أن يكون محبا لله عز وجل طالبا الوصول إليه، وبتحقق هذا القطب والأصل يندفع الإنسان إلى فعل المأمورات، لأنه يطلب حبيبا، وطالب الحبيب يسعى إلى الوصول إليه بكل طريق. الذل يستلزم الخوف من الله عز وجل، وبناء العبادة على الخوف من الله يستلزم الهرب من نواهيه، لأن الإنسان يخشى إذا وقع في المناهي أن يأخذه الله تعالى بذنبه. فإذا اجتمع في قلب الإنسان المحبة التامة لله مع التعظيم استقام تماما على شرع الله، لأنه بحبه لربه يطلب ربه، وبتعظيمه لله يخاف منه، فيكون فاعلا للمأمور تاركا للمحظور. ولهذا قال رحمه الله: ومداره بالأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. مداره بأمر الله ورسوله، هذا الرحاء يديره أمر الله ورسوله ورسوله. وقلنا هذا قطب الرحاء تبنى عليه الرحاء، ما الذي يديرها؟ أمر الله ورسوله. افعل لا تفعل، إذا قال افعل دارت، إذا قال لا تفعل وقع. فهذا هو في الحقيقة حقيقة العبادة، أن تعبد الله عز وجل بغاية الحب وبغاية الذل. طيب، المستكبر عن عبادة الله هل يمكن أن يعبد الله؟ لا، لأنه لا يعبده وهو لا يدل له أبدا، بل من رأى نفسه استغنى عن الله فإنه لن يعبد الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأكثر الناس الذين أترفوا في الدنيا يرون أنهم استغنوا، وأن هذا هو الغاية التي يقصدونها. ومن ثم جاءت النصوص بالحذر من الترف في الدنيا والتنعم فيها، لا بما أباح الله منها، كما أباح الله منها فإن الله يحب منا أن نفعله وأن نأتيه، لكن إن الغماس الترف حتى يكون الإنسان كأنما خلق ليترف نفسه، هذا لا شك أنه سوف يكون في قلبه من الاستكبار عن عبادته، عن عبادة الله، بقدر ما في قلبه من عبادة الدنيا. نعم. ها؟ الرحاء. لو تروح تروح شو اسمها الطحان. أي مرة هي؟ قالوا: اسمعنا فوق 6-8. ومعناها أنه فوق ست ثمان، يعني السماوات سبع والأراضين سبع، الجميع 14. في أسفل الأرض السابعة يراه عز وجل ويسمعه 14. فالذي في أسفل الأرض السابعة يراه عز وجل ويسمعه وهو يراه عز وجل ويسمعه وهو فوق عرش، الذي هو فوق ست وثمان يعني 14. وعلى هذا يكون ست ثمان على تقدير حرف العطف، أي ست وثمان، فالجميع 14. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وله الحياة كمال فلأجل داء ما للممات عليه من سلطان، وكذلك القيوم من أوصافي ما للمنام لديه من رشان. وكذلك القيوم من أوصافي ما للمنام عليه من رشان، وكذاك أوصاف الكمال تمييرا ثبتت له ومدار الوصفان، ومصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي
وذي العمران. الكرسي ما تشد لي.
ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي العمران، اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي القيوم اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. وله الإدارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل له كمال الحياة، وأنه لا سلطان للموت عليه جل وعلا، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك له القيومية من أوصافه القيومية التي تضمنها قوله تعالى القيوم، وهذه القيومية تمنع النوم، فالنوم مستحيل بحق الله عز وجل لكمال حياته وقيوميته. ولهذا قال: ما للمنام لديه من غشيان، يعني لا يمكن أن يناله النوم لكمال قيوميته. فهنا حي وقيوم، الحي فيه كمال الأوصاف، والقيوم فيه كمال الأفعال. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. ما هما الوصفان؟ الحياة والقيومية، كل أوصاف الكمال تدور على هذين الوصفين. ففي القيومية كمال الصفات، وفي القيومية كمال الأفعال، كمال الأفعال لله عز وجل. وهذان الاسمان هما اسم الله الأعظم، وقد جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة طه. فقال الله عز وجل في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في 3 مواضع، وهو اسم الله الأعظم، لأن هذين الاسمين يتضمنان جميع معاني أسماء الله. ووجه ذلك ما شرحته أولا، ما هو؟ أن الحي يتضمن كمال الوصاف، والقيوم كمال الأفعال. نعم، وله الإرادة.
وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان، وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان؟ وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكل والأعيان. والله قد أعطاه ذاك وليس ذا وصفه فعجب من البهتان.
المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الأبيات أن لله الإرادة، وهي موجودة في كتاب الله بكثرة، ولكن الله يفعل ما يريد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والفرق بينهما من وجهين: أولا، الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه. الوجه الثاني: الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، والإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. عرفتم الفرق الآن؟ طيب، الفرق الأول: الإرادة الكونية تكون فيما يحب الله وفيما لا يحب. ولهذا نقول إن الله تعالى قد أراد إيمان المؤمن كونا، وأراد كفر الكافر كونا. الأول فيما يحب، والثاني فيما لا يحب. طيب، الفرق الثاني: الإرادة الشرعية لا بد فيها الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. فقوله تعالى يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، لأنها لو كانت إرادة قدرية لوجب أن تقع، أي أن يقع مراده وهو التوبة، ولكن الله تعالى يتوب على من تاب فقط. والإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد لقوله ولكن الله يفعل ما يريد. كذلك له الكراهة، فالله تعالى يكره ما يستحق الكراهة من أفعال وأقوال، ولكن كره الله انبعاثهم. هذا قول ولا فعل؟ المكروه فعل، انبعاث. إن الله كاد يلهاكم قيل وقال، هذا قول، فالله تعالى له الكراهة. وكذلك أيضا له الرضا، يرضى الأقوال ويرضى الأفعال ويرضى المؤمنين عن المؤمنين. طيب، وكذلك أيضا له المحبة، يحب ويحب، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهو ذو الإحسان، وإحسان الله تعالى لا يمكن أن يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. ثم ذكر المؤلف دليلا عقليا على أن الله له كمال، فقال: وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى. أنا عندي بنفسه، يمكن نسخة ثانية. نعم، أحط نسخة ثانية لنفسه أولى. نقول: هل في الإنسان كمال؟ ها؟ نعم، من أعطى الكمال فهو أحق بالكمال، وهذا دليل عقلي. ولهذا كما قال: أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال؟ أذاك ذو إمكان؟ الجواب: لا. كيف يعطي الكمال من ليس بكامل؟ هذا شيء مستحيل. فكمال الله قد دل عليه السمع والعقل، ومن الأدلة العقلية على كمال الله أنه معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. قال: أيكون إنسان، يعني أيكون الإنسان، الإنسان من بني آدم سميعا مبصرا؟ وهذا معلوم، أليس كذلك؟ معلوم. متكلما بمشيئة وبيان، هذا أيضا معلوم. الإنسان يتكلم بمشيئته ويتكلم كلاما فصيحا بينا، وله الحياة منه الإنسان، وقدرة وإرادة، والعلم بالكلي والأعيان، والله قد أعطاه ذاك. وليس هذا وصفه، وصف من؟ وصف الله. يعني كيف يكون الإنسان متصفا بهذه الصفات الكاملة والله هو الذي أعطاه الله أعطاه إياها، وليس هذا وصفا لله؟ يقول: فأعجب من البهتان، فأعجب من البهتان. طيب، كأن موردا أورد على المؤلف، فقال: النوم والأكل والنكاح من كمال الإنسان، فهي بالنسبة للإنسان كمال، فهل تثبتها لله؟ طيب، أنت تقول إن من أعطى الكمال فهو أولى بالكمال، والله تعالى قد أعطى الإنسان هذا، ولهذا لا يدع الإنسان النوم إلا من مرض، ولا يدع الأكل إلا من مرض، ولا يدع النكاح إلا من مرض. فمن كمال الإنسان إيش؟ النوم والأكل والشرب والنكاح. إذن يلزم على قاعدتك أن يكون الله تعالى متصفا بهذا، عرفت؟ طيب، أجاب عن المؤلف بما سنسمعه من القارئ:
بخلاف نوم العبد ثم جماعي والأكل منه وحاجة الأبدان، إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا، نعم، ولوازم الأحداث
والأحداث.
وكذا لوازم كونه جسدا، نعم، ولوازم الإحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جسمان.
جسمان، جس السين الله نصر، ها، بالثاء نصر. أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان. الأكل للإنسان كمال، الجماع كمال، الشرب كمال، النوم كمال. لماذا؟ لأن كماله بهذه من أجل نقص، فإن هذه النواقص تكمله لأنه محتاج إليها، لأنه محتاج إليه. هالأكل والشرب لو لم يأكل ويشرب هلك، لو لم ينم تهدم صحته، لو لم يجامع ما بقي النسل. إذن هو في حاجة، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، منزه عن الحاجة، فهو ليس بحاجة إلى أكل ولا شرب ولا جماع ولا غير ذلك. أما العبد فهذا من كماله لاحتياجه إليه ليقوم به كماله. كذلك يقول لوازم كونه جسدا وكونه حادثا هذه منزه عنها الله عز وجل. لوازم كونه جسدا أن يكون محتاجا، الجسد يحتاج إلى شيء ينميه ويبقيه، وكذلك الإحداث والإمكان، فالإنسان حادث ممكن الوجود وليس بواجب الوجود، والله عز وجل ليس بحادث وهو واجب الوجود. يقول المؤلف رحمه الله يتقدس الرحمن جل جلاله عنه، يعني عن هذه اللوازم، ويتقدس أيضا عن أعضاء ذي جثمان. وكلام المؤلف رحمه الله هنا موهم ما ليس بمراد له قطعا، لأن قوله عن أعضاء ذي جثمان يشمل الوجه واليد والعين والقدم والساق، فإن هذه من أعضاء الجسم. فهل الله نزه عنها؟ إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قلنا إنه يدل على ذلك، لكن لعلمنا بحال المؤلف وأنه يثبت هذه الصلاة لله عز وجل الوجه والعين واليد والساق والقدم، لعلمنا بذلك كما نعلم الشمس في ربعة النهار، نعلم أنه لم يرد نفي هذا عن الله، وإنما أراد نفي خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان. خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان يجوز أن تنفصل من جسمه وأن لا تنفصل، أليس كذلك؟ لكن اليد بالنسبة لله عز وجل والساق والقدم والعين يجوز أن يكون فيها هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن تطلق على يد الله أنها بعض الله، لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل، وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل. ولهذا نجد دقة تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في التدمرية إن من صفات الله ما هو معاني وما مسماه أعضاء بالنسبة إلينا. شيخ رحمه الله ما مسماه أعضاء بالنسبة إلينا، مثل اليد مسماها بالنسبة لنا عضو من الأعضاء، لكن بالنسبة لله ما تقول هي عضو من أعضاء الله، حاشا وكلا، ما تقول هذا ولا بعض منه ولا جزء منه، إنما تقول هذه صفات ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة، مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء وأعضاء، أما بالنسبة لله فلا يطلق عليها ذلك. وأخونا نائم أظن. طيب فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن كلام ابن القيم يجب أن يحمل على إيش؟ على أعضاء ذي الجثمان أو ذي الجثمان خصائص هذه الأعضاء، وهي جواز انفصالها عن الكل. فأعضاء الإنسان، أعضاء البشر يجوز أن تنفصل عن الكل، أما بالنسبة لهذه الأسماء أو هذه الصفات بالنسبة لله